الله.
كده تسليلا من ثلاثة أفضل التعليم.
نعم.
السؤال الأول، أيما أفضل قراءة سيرة العشراء أم قراءة سيرة الجامعة؟
نعم.
السؤال الثاني، بعض غير المؤمنين بالقول سبحانه في ذوي التخصصات الأكاديمية يطرحون سؤالا وهو ماذا كان يفعل الله قبل خلق الخلق؟ فلماذا يجاب عن ذلك؟ السؤال الثالث، ورد في مقولة فارس بن حنبلة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه محل الشاهد عن نفس عن السؤال، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإننا استخفى بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. السؤال يسأل، ما المقصود في هذا المقطع؟ وما حدود أمر النرجع؟
السؤال الأول، ما هو دور الزمان المقصود ببيان معنى الأحكام؟ هل له دور في تغيير الأحكام؟ وهل يشتمل ما نحتمله كاستحباب الابتداء بأكل الملح باعتبار أن أبناء الصحراء يفقدون الملح بسبب زيادة الحرارة؟ وكاستحباب الغسل استحباب المعتدل ليوم الجمعة لقلة الماء لضمان النظافة؟ يعني أريد هذه الجزئية، هل
واضح؟
واضح؟ يوجد هناك ضابطة أو بالتخرصات أو بالحس؟ السؤال الثاني، كيف تحدث القراءات مع كون القرآن نقل بالشفاء خصوصا مع بعض الآيات المشهورة كآية التطهير؟ فقد ورد في كلمة التطهير
إذا تسمحون بالنسبة لي زين.
آية التطهير في كلمة الطهيرة ثم ردت فيها قراءة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على أدنى يعني الروايات 6 أشهر في كل يوم يأتي فيه إلى بيت فاطمة الزهراء عليه السلام، فكيف يعني فيها
الله مساك الله بالخير.
الفرق بين جعل النور أئمة يدعون إلى النور وبين جعل النور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ورد في رواية معتبرة أن رجلا سأل الإمام عليه السلام عن حاله وأنه كان في الطواف وأراد أن يدعو الإنسان في بيت الله العتيق مكان عبادة ودعاء، ولكن أحيانا الذاكرة لعل السبب في ذلك هو الرهبة التي تهيمن على مشاعر الإنسان حينما يكون قرب الكعبة المشرفة مكان عظيم، الرهبة تأخذ بقلب الإنسان فيطيش لبه لا يتذكر الدعاء، يريد أن يدعو بشيء لا يتذكر شيئا، لا ليس يدعو بالنقيض ولكن لا يتذكر الدعاء الذي يريد أن يدعو مثلا لنفسه ولوالديه ولذريته وإخوانه، يريد أن يدعو بخير الدنيا والآخرة فلا يتذكر شيئا. هذا السائل يسأل الإمام عليه السلام يقول أردت أن أدعو لم يحضرني شيء من الدعاء، فبقيت أكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. يقول أنا أطوف وأصلي عليه صلى الله عليه، وهذا كل دعائي، وخرجت على هذه الحال. قال له الإمام عليه السلام: ما خرج أحد بمثل ما خرجت. اللهم صل على محمد. إذا كان هذا هو فضل الدعاء له، فما هو فضله صلى الله عليه وآله، وما هو فضل أهل بيته الطاهرين عليهم السلام؟ وأما سؤالكم عن زيارة عاشوراء والزيارة الجامعة أيهما أفضل، فقد قلنا مرارا إن الحكم بأفضلية إحدى الذاتين، أو الحكم بأفضلية أحد عملين، أو الحكم بأفضلية أحد قولين. تارة يكون السؤال أيهما أفضل عندي، فينبغي أن يرجع إلي أيهما أفضل. مثلا تسألني عن السيارة مثلا الفلانية والسيارة الفلانية أيهما أفضل، يعني عندك، أقول لك السيارة الفلانية عندي أفضل، لاعتبارات خاصة، لكل إنسان اعتباراته الخاصة في التفضيل. وتارة تسأل أيهما أفضل عند الله، تقول أيهما أفضل أبو ذر أم عمار، تقصد عند الله ليس أيهما أفضل عندك، يعني عند السائل. تقول أيهما أفضل الصوم أم الصلاة، يعني عند الله. أيهما أفضل التهليل أم الاستغفار، يعني عند الله. قلنا إن التفضيل في العملين أو الذاتين أو القولين ليس للعقل سبيل إليه، وإنما المرجع فيه هو الشرع، فلا بد أن يرجع إلى الشرع ليعرف أي هذين العملين أفضل، أي هذين القولين أفضل، أي هاتين الذاتين يعني الشخصين أفضل. فإن وجدنا بيانا من الشرع يفضل هذا العمل أو هذه الذات أو هذا القول على ذاك، حكمنا بما جاء به الشرع. وإن لم نجد بيانا من الشرع فليس للعقل سبيل للحكم هنا، فإن عقول الرجال أبعد شيء عن شرع الله، فلا ندري أي العملين أفضل وأي القولين أفضل. في مثل الأعمال، الصلاة والصيام، قد يقول قائل إن الصوم أفضل، لماذا؟ لأن المرأة تقضي الصوم إذا فاتها، وأما الصلاة فلا تقضيها إذا فاتتها، إذن الصوم أفضل. هذا تخرص بالغيب، هذا قياس في شرع الله، والقياس باطل في اللغة وباطل في شرع الله، هذا قياس باطل. قد يقول قائل إن تسبيح الله سبحانه أفضل من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا؟ لأن تسبيح الله تمجيد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمجيد لرسول الله، وتمجيد الخالق أفضل من تمجيد المخلوق. قد يتوهم أحد هكذا، ولكن هذا طريق باطل، وهذا قياس في شرع الله. إذن ما هو الطريق الصحيح لمعرفة أي العملين أفضل؟ هو الرجوع إلى الشرع، وليس الاعتماد على العقل. نحن يعني عقولنا قاصرة عن إدراك أي العملين أفضل وأي القولين أفضل، أي الزيارتين أفضل. إذا نرجع إلى أدلة الشرع، أيهما أفضل، الزيارة الجامعة أم زيارة عاشوراء؟ إن وجدنا بيانا أخذنا به، لم نجد بيانا فها نقول لا نعلم. ربما سئلنا مرة عن هذه المسألة، عن أن بعض العلماء، يعني كثير من العلماء جرت سيرتهم على زيارة عاشوراء في كل يوم، والعلماء الذين جرت سيرتهم على هذا أكثر من العلماء الذين جرت سيرتهم على زيارة الجامعة مثلا. وإن كنا رأينا يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله، هذا البحر المتلاطم من العلم، كان ملتزما بالزيارة الجامعة وبزيارة عاشوراء عنده وقت مضى، وليس له عمر كثير، يعني مات في ربما في الستينات ربما قبل، الآن لا يحضرني، ولكن لم يعمر كثيرا الشيخ الأنصاري. ومع أنه لم يعمر كثيرا فإنه جاء كما يصف بعض تلامذته، جاء بعلم يقرب من شق القمر في تبحره. مع كل هذا كان له من الوقت ما يكفي للمواظبة على زيارة الجامعة وعلى زيارة عاشوراء. ممن رأيناهم يواظبون على زيارة الجامعة آية الله العظمى السيد الشهيد مرتضى الخلخالي رحمة الله عليه، هذا كان عالما جليلا وكان مقدسا، مع علو كعبه فإنه لم يتصد للمرجعية وبقي في مجلس استفتاء السيد الخوئي رحمه الله، مع أنه من أنداد السيد الخوئي ومن زملائه. على أي حال، وكان محبا متفانيا في السيد الخوئي، يعني لم يكن، يعني كان اعتقاده في السيد الخوي على أي حال اعتقادا عظيما، كيفما كان السيد الخوي يستحق، ليس في غير محله هذا الاعتقاد، في محله. رأيناه يواظب على زيارة الجامعة، وفي الحرم الشريف كان عمره أكثر من 90 سنة، عندما كنا في النجف الأشرف كان السيد الشهيد أكثر من 90 سنة. الآن تقول كيف أكثر من 90 سنة، كيف يعني؟ هذا من عجائب الدنيا، رجل أكثر من 90 سنة ويمضي شهيدا، ماذا سيصنع لك؟ هذا سؤال يوجه لمن تسبب في شهادته. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. السيد الشهيد مرتضى الخلخالي رحمة الله عليه هكذا. على أي حال، وكان مصاب، عمره أكثر من 90 سنة وكان مصاب بجلطة أيضا. مع كل هذا الحال كان يواظب على زيارة الجامعة عند أمير المؤمنين عليه السلام، و كان يسير من بيته إلى الحرم الشريف ماشيا على قدميه وهو في تلك السن، وكان يقف في أثناء السير، يعني يمضي مثلا يسير 10 أمتار ويقف ليستريح، ثم يسير قليلا ويقف ليستريح، وكنا نزاحمه في هذه الوقفات لنستفيد منه، وكان رحمه الله يستقبل بسعة الصدر. على أي حال، رحمة الله عليه، تغمده الله برحمته وحشره مع أجداده. كان يواظب على زيارة الجامعة في كل يوم. فصحيح زيارة عاشوراء المواظبون عليها أكثر، ولكن ليس معنى هذا أن العلماء لم يواظبوا. ما سبب ذلك؟ ليس السبب أنه توجد روايات تفضل زيارة عاشوراء على زيارة الجامعة، بل ربما بسبب ما رأوه، يعني ما رآه هؤلاء العلماء في زيارة عاشوراء من الآثار العجيبة والتوفيقات التي تحصل بسببها. بعضهم أراد أن يستنبط هذا من وجود اللعن في زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة مثلا فيها ذكر مقامات أهل البيت وتمجيدهم، فيريد أن يستنبط قاعدة أن اللعن مثلا أفضل، وهذه قاعدة غير ثابتة، ومثل هذا الاستنباط ليس بصحيح. وزيارة عاشوراء أساسا مشتملة على الثناء والسلام على الحسين عليه السلام، فهذا الطريق ليس بصحيح. على أي حال، الجواب عن أيهما أفضل لا نعلم، والسؤال عن التفضيل بين الأعمال لا ينبغي للمؤمن أن يخوض فيه كثيرا وأن يتوقف عنده ليعطل نفسه عن العمل. إن أخذت بهذا العمل فأنت مأجور، وإن أخذت بهذا العمل فأنت مأجور. وجدت شيئا في لسان الشرع خذ به. مثلا يوجد في لسان الشرع بيان تفضيل كلمة لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، أنه أفضل أعظم شيء ثوابا لا إله إلا الله. يوجد مثل هذا اللسان. يوجد مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا يوضع في الميزان شيء أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فمن يريد العمل مثلا يمكنه أن يأخذ بهذه الرواية، هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة أيضا، و أن يعمل بها. ليس معنى هذا أنك إذا أخذت بشيء من الأعمال تترك الآخر، ولكن أن تستزيد من هذه الأعمال التي جاء فيها هذا الوصف، فإنه قد جاء في روايات صحيحة. قول لا إله إلا الله جاء في روايات صحيحة متعددة بيان أنها أفضل شيء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للإنسان أن يقف في هذه المسائل ليعطل نفسه عن تحصيل الثواب. وإذا وجد في أدلة الشرع ما يبين ذلك انتفع به، أي أخذه واهتم بهذا العمل أكثر، أن يقدر هذا العمل أكثر. ليس معنى هذا أن يدخل الإنسان في المفاضلة وأن يضع مثلا أسئلة مثل أسئلة الألغاز، أيهما أكبر مثلا كذا أو كذا كما في الرياضيات، أيهما أفضل هذا العمل، ليس هذا هو الهدف. إذن تنظر إلى هذه الروايات بقلبك أكثر من نظرك إليها بعقلك، يعني تتأثر بها عاطفيا، أن تحركك وأن تؤثر في سلوكك، أن تستكثر من قول لا إله إلا الله، أن تستكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإنه ورد فيهما أنهما يعني هذا أثقل شيء يوضع في الميزان وهذا أعظم شيء ثوابا، وأن هذا خير ما قاله العبد. وأما سؤالكم الثاني، ماذا كان يفعل الله؟ هذا سؤال عن أمر غيبيا أو عن أمر مشهود.
سؤال غير مؤمنين بالله.
نعم، يسأل عن شيء أدركته رأيته أم عن شيء لم أره، يسأل عن شيء من الغيب. هذا الغيب هل يوجد، هل لدي اطلاع على الغيب حتى تسألني؟ ليس لدي اطلاع على الغيب، إذن كيف لي أن أجيبك عن الغيب وليس لي اطلاع على الغيب؟ هو نفس هذا السائل ليس له اطلاع على الغيب، لو سألته عن الغيب لن أسأله عن الله، سأسأله عن زوجته ماذا تصنع حينما يكون في الدوام في العمل، بماذا سيجيبني؟ لا أعلم، مع أنها امرأته وتعيش معه في ليل نهار، فكيف يريد أن يسألني عن الله الذي خلقني في وقت لم يخلقني فيه بعد ويريد مني أن أجيبه ماذا كان يصنع الله؟ هذا سؤال غير عقلاني، لأنه سؤال عن الغيب من شخص هو نفسه، لو سألته أنا أسأله أقول له ماذا تعتقد في، هل أعلم الغيب أم لا؟ هو يعتقد أني لا أعلم الغيب، إذن إذا كنت لا أعلم الغيب فكيف تسألني عن الغيب؟ إذا هذا سؤال غبي، لأنك تفترض أني لا أعلم بهذا الغيب وتريد أن أجيبك وأخبرك. طيب، لعله يريد أن يصل بهذا السؤال إلى شيء مفاده، نحن نقرأ أفكاره لكي نجيبه سلفا. لعله يقول مثلا أنتم أثبتتم الخلق لكي تنزه الخالق عن العبث أو عن صفة سلبية، وهذه الصفة السلبية لازمة لكم لأن الخلق حادث، فماذا ستصنعون قبل حدوث هذا الحادث؟ تلزمكم هذه الصفة السلبية. والجواب إن هذه الصفة السلبية التي لا نريد أن نعبر بها عنها، هذه الصفة السلبية إنما تلزم كصفة مثلا نقض الغرض أو الإخلال بالحكمة أو ما شاكل ذلك، إن هذه الصفة السلبية إنما تلزم لو وجدت المصلحة للخلق ولم يتحقق الخلق، فإن هذا من الإخلال بالحكمة. ولكن إذا كانت المصلحة لم توجد لتقتضي الخلق فإنه لا يلزم من عدم الخلق إخلال بالحكمة. كيف نعرف أن المصلحة وجدت أم لا؟ نقول يجب أن تغير مسار البحث، مثل شخص يطرح عليك سؤالا في الرياضيات تقول له هكذا تبدأ، هذه هي الخطوة الأولى في حل المسألة، نقول له يجب أن نبحث أولا عن إثبات الصانع لهذا الخلق، إذا أثبتنا الصانع أن لهذا الخلق خالقا يجب أن نبحث عن صفة هذا الخالق، هل هو حكيم أم لا، عالم أم لا، قادر أم لا، قديم أم لا. فإذا أثبتنا الصانع وأثبتنا حكمته وأثبتنا قدرته وحكمته وعلمه، ثم بعد ذلك نظرنا إلى فعل من أفعاله فلم نعرف وجه الحكمة فيه، فليس لنا أن ننفي كون هذا الفعل حكيما لأننا نجهل وجه الحكمة. وإذا رأيناه، يعني هذا تعبير مجازي، رأيناه لم يفعل فعلا، مثلا لم يخلق فرعونا ثانيا بعد فرعون الذي ذهب مثلا، لم يخلق العنقاء، لم يخلق التنين يعني الذي الصينيون مهووسون به، لم يخلق التنين. إذا رأيناه لم يخلق، لماذا هذا التعبير مجازي؟ لأن العدم لا يمكن، لا يتعلق تتعلق به الرؤية، الرؤية إنما تتعلق بالوجود. فالتعبير بالرؤية إذن تعبير مجازي، والمقصود ليس النفي الرؤية العينية البصرية، وإنما المقصود نفي رؤية العقل، وهذا أيضا تعبير مجازي. فإذا رأيناه لم يخلق العنقاء والتنين وأشباه ذلك، ولم نعلم لماذا لم يخلقها، فنقول لا ندري ما وجه الحكمة في عدم خلقه لها. وليس الجهل بالحكمة مستلزما للعلم بعدمها. تارة تقول لا حكمة في هذا الفعل، بمعنى أني أجزم. متى يصح لك أن تقول هذا؟ إذا جزمت بانتفاء الحكمة. وهل عدم العلم بالحكمة مساوق للعلم بانتفاء الحكمة؟ لست أعلم بالحكمة في مثلا اختيارك لهذا اللون للثوب، هل يحق لي أن أقول للأخ انظر الأستاذ كم هو عابث سفيه؟ لماذا؟ لأنه يلبس هذا الثوب بهذا اللون ولا حكمة في اختيار هذا اللون. ستجيبني أنت لا تعلم وجه الحكمة، ولكن عدم علمك بوجه الحكمة يعني جهلك بوجه الحكمة، لا يعني عدم وجود حكمة. سأله لماذا اخترت هذا اللون، سوف يبين لك حكمة في اختيار هذا اللون، إما لأنه يحب هذا اللون، أو لأنه صاحب أخا له وهو يحب هذا اللون، أو أن البائع أقنعه بأن هذا اللون مثلا إما يناسب لون بشرته، أو أنه مثلا يتحمل مدة أطول مثلا في إلى غير ذلك من الوجوه والحكم التي تتعلق بها أغراض العقلاء. فإذا جهلي بوجه الحكمة لا يعني عدم وجود حكمة، جهلي بوجود مصلحة لا يعني عدم وجود مصلحة. إذا لا ندري ماذا كان الله يفعل، ولكن هذا لا يؤثر في اعتقادنا بحكمة الله سبحانه. طيب السؤال الثالث. الراد على الفقيه راد على المعصوم. ينبغي أولا أن نعرف ما الذي يقوله الفقيه لنعرف كيف يتحقق الرد عليه. للفقيه أدوار ثلاثة. الدور الأول هو دور الإفتاء، ينظر في الأدلة الشرعية الآيات والروايات والإجماعات وحكم العقل، يدرس المسائل الفقهية ويستخرج نتائج من أدلة الشرع. هذه النتائج إذا صاغها تسمى فتوى. إذن الدور الأول هو دور الإفتاء، والدور الثاني هو دور القضاء. يأتي شخصان متنازعان بينهما خصومة، يرفعان أمرهما إليه فيقضي بينهما ويفصل في خصومتهما، هذا دور القضاء. ما يقوله الفقيه هنا ليس فتوى بل حكم في قضاء، قضاء في خصومة. والدور الثالث هو دور الولاية. دور الولاية هذه التي يتحدث عنها العلماء في سعتها وضيقها، يوجد بيت موقوف أو مات رجل وله ورثة قاصر، لمن يرجع هذا المقدار المتفق على ثبوت ولاية الفقيه فيه؟ لمن يرجع في هذه البيت الموقوفة؟ ماذا نصنع فيها؟ نتركها حتى تخرب وتهلك؟ القصر من الورثة يأخذ الكبير مالهم أو يترك مالهم حتى يتلف؟ ماذا يصنع في مالهم؟ يرجع في ذلك إلى الفقيه. فإذا الفقيه له ثلاثة أدوار. أما الدور الأول الفتوى، فكيف يتصور الرد عليه؟ الرد على الفقيه في الفتوى كيف يتصور؟ إذا أفتى فقيه مثلا على المرأة بوجوب ستر وجهها، فكيف يرد عليه في هذا؟ أن لا تستر وجهها مثلا تكون ردت على الفقيه؟ هذا السلوك ليس ردا على الفقيه، لأنه إذا علمت مثلا حرمة الكذب وكذبت لوقوع شجار بينها وبين جارتها وأرادت أن تنتصر بالكذب وهي تعلم أن الكذب حرام فكذبت، هذه عصت ولم ترد على الله، هي تلتزم أن الكذب حرام ولكنها تفعل هذا الحرام رجاء أن يمهلها ملك الموت مثلا دقيقة بعد أن تنتهي من الكذب فتتوب إلى الله سبحانه، أو استمراء أو غفلة أو لأي داع آخر، على أي حال ليس ردا على الله سبحانه. فكذلك الحال فيما إذا علمت فتوى الفقيه ولم تعمل بها، فإن هذا ليس ردا على الفقيه. ولو أن رجلا من الفقهاء خالف هذا الفقيه في الرأي، فهل هو رد على الفقيه؟ ليس ردا على الفقيه. إذن في الفتوى لا نتصور الرد على الفقيه، لا من قبل العالم الآخر الفقيه الآخر ولا من قبل المكلف نفسه في عمله المخالف للفتوى. لابد أن نسأله ما هو، لماذا تقول إنه باطل؟ تجزم بأن الحكم بخلافه؟ مثلا كما إذا وجدت امرأة في مجتمع محافظ ورأت فتوى بعض الفقهاء بحلية كشف وجه المرأة، قالت أنا لا أعمل بهذا، هذا باطل، كانت متيقنة. إذا كانت متيقنة عذرها يعني يقينها، لا ندري أنه جهل أم علم، هذا يقين، هل هو جهل مركب أم علم لا ندري، إذا كشف الغطاء غدا نعرف حقيقة الحال. طيب فإذا هذه معذورة، اليقين يقينها وعذرها. إذا لم تكن متيقنة وقالت هذا باطل فهذا هل هو رد على الفقيه أم اختيار لرأي من الآراء لغير حجة؟ يشكل يعني التصنيف هذا بأنه رد على الفقيه، مع ذلك يعني فيه شبهة الرد على الفقيه هنا، ولكن مع ذلك الجزم بدخوله في الرد على الفقيه مشكلة. هذا إذن هو دور الفقيه الأول، وهذا حال الرد عليه فيه. مجمل الأمر أن فتوى الفقيه يشكل تصور الرد عليها. انتهينا. أما دوره في القضاء فتصور الرد عليه مشكل أم واضح؟ واضح. لم؟ لأن المتنازعين يأتيان، يأتي رجلان مثلا يقولان نحن استودع كل واحد منا هذا الثالث درهما، وجاء سارق وأخذ واحدا من هذين الدرهمين الذين عند الودعي، والآن جاء الودعي يقول هذا درهم واحد إما لك وإما له، فقلنا نرفع أمرنا إلى القاضي إلى الفقيه. والفقيه ماذا صنع؟ إما نصف الدرهم بينهما أو أخذ بالقرعة. طيب هنا قضاءان متصوران من هذا الفقيه. إن حكم بتنصيف الدرهم، ليس يعني بقطع الدرهم النصفين مثلا، يعني شنو يسموه فك الخردة، أي جعل الدرهم مثلا دينار، لو فرضنا دينارا أسهل، جعل الدينار دراهم 10 دراهم ثم إعطاء هذا 5 وهذا 5، هذا حكما. والحكم الآخر أن يقرع بينهما، يقول أجري القرعة ومن خرجت القرعة باسمه نعطيه الدرهم والآخر يتيسر. لو أن الفقيه حكم بواحد من الحكمين فلا بد للمتخاصمين أن يقبلا، وليس لهما أن يقولا أو لأحدهما أن يقول أنا لا أقبل هذا الحكم. فلو أنه لم يقبل قال دعك من هذا الفقيه نذهب إلى فقيه آخر نحتكم إليه، هذا رد على الفقيه. الآن ما هو حكمه؟ نأتي إلى حكمه. نحن نريد أن نقول أين نتصور الرد على الفقيه حتى نبحث عن حكمه. إذن في القضاء الرد على الفقيه متصور واضح. طيب نأتي إلى الولاية أو الولاية، على حسب يعني اقتراح بعض علماء اللغة أن الولاية في باب المحبة بالفاتح، والولاية في باب الإمرة والحكومة بالكسر. نأتي إلى باب الولاية أخذا بالأحوط. يعني لو أن مسجدا آيلا للسقوط، أو أن مثلا ورثة من القصر ذهب من كان محيط بهؤلاء الورثة إلى فقيه وأخبره، قال هذا رجل توفي عنده أطفال صغار، قال هذا الفقيه جعلت فلانا قيما عليهم، ثم أراد شخص آخر من المحيطين بهؤلاء القصر، ما أفرضوا العم يريد مثلا، العم ذهب إلى فقيه قال له جعلت هذا وليا، الخال ذهب إلى فقيه آخر أراد أن يجعل، هنا الفقيه الآخر يقال له أنت ولي على هؤلاء من أي باب؟ من باب ولي من لا ولي له. هؤلاء خرجوا عن هذا العنوان، هؤلاء عين لهم الفقيه الأول وليا، فلست وليا عليه. إذن هنا يتصور الرد على الفقيه. فإذن في باب القضاء نتصور الرد على الفقيه واضح، في باب الولايات نتصور الرد على الفقيه واضح. يعني إذا أردتم مثلا أن تنظروا إلى المسألة بوضوح أكثر، مثل مسألة الولاية العامة، إذا كان شخص يريد أن يعني إذا تصدى فقيه للولاية العامة، وقلنا بالولاية العامة مثلا لأنها تساوق الحكم، الحكم على البلاد مثلا، وأراد فقيه آخر أن يجلس في ذلك المجلس ينازعه مثلا كرسيه، هذا يتصور فيه الرد على الفقيه. ما الذي يستشكله السائل؟ هل يستشكل تصور الرد على الفقيه؟ فنقول له قد يشكل تصور الرد على الفقيه في الفتوى، وأما الرد على الفقيه في القضاء والولاية فأمره ظاهر لا يمكن، يعني لا محل للاستشكال فيه. وإن كان يستشكل الحكم، وأنه كيف يكون الرد على الفقيه ردا على الإمام المعصوم، فالجواب أن تصور الحكم أوضح من تصور الموضوع، لأن الإمام المعصوم هو الذي أمر بطاعة الفقيه، فمن لم يطع الفقيه رد على الفقيه فقد رد على الإمام المعصوم تعيينه للفقيه قاضيا ووليا. وكذلك الحال في الرد على الإمام المعصوم، فإنه رد على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله هو الذي استخلفهم، فمن رد عليهم فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك الرد على الله، فإن الله هو الذي أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، فمن رد على رسول الله فقد رد على الله. فإذن أين الإشكال؟ هل هو في تصور الرد أم في تصور حكم الرد؟ هذا هو السؤال، جواب السؤال الثالث. وأما سؤالكم الأول عن دور الزمان والمكان في الحكم الشرعي وأثرهما في تغير الفتوى، فالجواب إن الزمان والمكان ينظر إليهما تارة بلحاظ أثرهما في تغير الحكم الولائي السلطاني، والأثر في هذا ظاهر بين، ومن نظر إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام وجد أن سيرتهم فيها اختلاف في المواقف بسبب اختلاف الزمان والمكان. الإمام الحسين عليه السلام مثلا صالح معاوية تبعا لمصالحة الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية 6 أشهر ربما أو أقل، ولكن الإمام الحسين عليه السلام صالحه 10 سنين. نعم ربما 10 سنين صح. الإمام الحسين صالحه 10 سنين أو 9 سنين، أقل من 10 بقليل، ليس 9، أكثر من 9 وأقل من 10. على أي حال الإمام الحسين عليه السلام بقي، يعني لم يسل السيف على معاوية، كما إن الإمام الحسن عليه السلام أوقف الحرب مع معاوية. بعض الناس يريد أن يقارن بين حرب الإمام الحسين عليه السلام ليزيد وصلح الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية، هذا خطأ. نعم، لأنه يعني بعضهم ذهب به الوهم، بعض يعني من لا بصر له، يوجد من لا بصر له، ليس من لا بصيرة له، من لا بصر له لعلكم تعرفونه، قال الإمام الحسن عليه السلام هادئ بطبعه والإمام الحسين عصبي بطبعه ولذلك اختلف الموقف. هذا تفكير شخص ربما عاش في فرنسا مدة أو تأثر بالفكر الفرنسي وهو يعني كفيف البصر، لم يتمكن من قراءة سيرة الإمام الحسن وسيرة الإمام الحسين قراءة صحيحة متبصرة. ولأجل هذا نحن أردنا أن نقارن بين موقف الإمام الحسين عليه السلام، كيف أنه بقي لم يحارب معاوية 10 سنين ولكنه حارب يزيد. لماذا؟ لوجود اختلاف في الظروف. هذا الاختلاف في الظرف يعبر عنه باختلاف الزمان. في الحقيقة الاختلاف ليس في الزمان، لا، الزمان يختلف من آن لآن. الزمان ماهية غير قارة، متصرم بذاته، لا يوجد منه جزء إلا بعد انعدام الجزء السابق، غير قارة الذات الزمان. فالزمان يختلف، حتى مثلا حرب الإمام الحسين عليه السلام فيه آنات متعددة، ليس زمانا واحدا، هي اللحظة التي نسميها لحظة يوجد فيها أجزاء كثيرة، وكل جزء يوجد فيه جزء وهكذا، وكل جزء فيه أجزاء وهكذا. إذن ما الذي يختلف؟ الذي يختلف هو الزمانيات، يعني الظروف التي في هذا الزمان. نعم، الظروف تؤثر في الحكم وتؤثر في الموقف. هذه الظروف متى تكون دخيلة في موضوع الحكم؟ لابد من النظر في أدلة الحكم نفسه لكي نستنبط، هذه مسألة اجتهادية، لكي نتمكن من الاستنباط أن هذا الظرف دخيل في موضوع الحكم أم غير دخيل فيه. فإذا هذه مسألة اجتهادية متروكة للفقيه، هو بينه وبين ربه يعمل استنباطه ويدرس المسألة ويدرس هذه الظروف ويدرس الأدلة الشرعية لكي يخرج بنتيجة أن هذا الظرف دخيل في موضوع الحكم أم غير دخيل في موضوع الحكم. المثال الذي ذكرتموه أيضا يأتي فيه هذا البيان. المثال الأول الملح وكراهة أو استحباب البدء والختم به مثلا، هل هذا الحكم بالاستحباب متأثر بذلك الزمان، وبعبارة أخرى متأثر بذلك المكان باعتبار أن المسلمين كانوا يعيشون في مجتمع صحراوي وينقصهم مثلا الملح كثيرا بسبب عوارض، هل هذا هو المؤثر في الحكم أم لا؟ هذه مسألة اجتهادية. قد يجتهد فقيه فيرى أن هذه الخصوصية مؤثرة، ويجتهد فقيه آخر يقول هذه الخصوصية غير مؤثرة. هذه مسألة اجتهادية لا يمكن أن يبت فيها. وإذا ذكرت لك رأيي فإنما يعبر عن يعني اجتهادا شخصيا، ليس قاعدة كلية عامة. وأما المثال الثاني غسل الجمعة وأنه مستحب، هذا الاستحباب الأكيد باعتبار أنه كان في زمان كان الناس لا يغتسلون كثيرا، في أريد يعني أن يحرضوا أو حضهم الشرع على النظافة بهذا الأمر. نحن طبعا لا نوافق على مثل هذا التوسع يعني كثير، ولكن كمثال لا بأس نجيبك على ما ذكرت من المثال. هذا أيضا أمر اجتهادي ينظر الفقيه إلى هذه المسألة ويدرس الأدلة ولسانها، ينظر في لسان الروايات ليعرف أن هذه الخصوصية مؤثرة في الحكم، هي الدخيلة في الحكم، هي التي لأجلها شرع هذا الحكم، أو أن هذا الحكم يدور مدارها أم لا. هذه أيضا مسألة اجتهادية ليست قاعدة ثانية. لا، ذاك لأن عنوان الدليل يختلف. مثلا أضرب مثالا، يوجد في الشرع حكم شرعي خاص بالنساء وهو الحداد، أن تلبس المرأة الحداد له أحكام، تلبس لونا خاصا، هذا اللون مثلا الأسود، فإذا كان في بلد اللون الأسود هو الزينة فيتغير اللون، ينبغي أن تختار لونا آخر، لأن العنوان الذي ورد في الدليل الشرعي إما عنوان الحداد أو إظهار الحزن أو ما شكل ذلك، أو نفهم من أدلة الحداد أنه لأجل هذه الغاية. فالمسألة إذن استنباطية، تتأثر بدراسة الحكم وموضوعه من خلال الأدلة التي أثبتت الحكم، لنعرف ما هو الموضوع ولأجل أي غاية شرع هذا الحكم. الزكاة أيضا كذلك، إذا ورد مثلا استحباب أو وجوب الزكاة بقوت البلد مثلا، وكان هذا الطعام في هذا البلد ليس من الأقوات، فهذا أيضا باعتبار أن عنوان القوت، أو عنوان الإشباع، أو ما شاكل ذلك من العناوين التي إما هي مؤثرة في خروج هذا الفرد عن هذا الموضوع، أو باعتبار الحكمة التي لأجلها شرع هذا الحكم لا تشمل هذا الموضوع.
وخصوصا
الآيات المشهورة. وأما اختلاف القراءات وسببه، ما سبب اختلاف القراءات، فهذه مسألة تاريخية من مسائل علوم القرآن. اختلاف القراءات وقبول هذا الاختلاف أساسا هو مثار جدل بين العلماء، هل القرآن الكريم له قراءة واحدة أم له قراءات متعددة، هل هذه القراءات متواترة أم لا، يوجد تعبيرات في كلمات بعض علمائنا أن تواتر القراءات أمر مقبول، و هذا هو المشهور بين العلماء، بل ادعي عليه إجماع العلماء أن القراءات متواترة. من جهة أخرى نجد أن أدلة تواتر القراءات ليست بالقوية، إذن ماذا نصنع؟ هنا يوجد عندنا كلمات قوية لبعض العلماء تقول إجماع، بعض الكلمات تقول المشهور بين وفي المقابل توجد يعني يوجد عندنا مشكلة في الأدلة، في أدلة التواتر، ويوجد أيضا من صرح بنفي تواتر القراءات. الشيخ الأنصاري رحمه الله على ما ببالي في بحث في كتاب الصلاة، له كتاب استدلالي كتاب الصلاة، درس هذه المسألة وأفاض في بحثها، ويوجد من بعده من أيضا توسع في هذه المسألة. هل القراءات متواترة أم لا؟ سؤالكم مبني على ثبوت تواتر القراءات، أننا إذا قلنا بتواتر القراءات كيف يتحقق التواتر بالنسبة إلى بعض الآيات؟ إذا قبلت التواتر يكون البحث عن كيف بحث عن تخريج بعد الورود، مثل استدلالات النحويين، هذا مثلا يقولون لا يبدأ بساكنا وأمثال ذلك من هذه التعليلات بعد الورود، هذا ليس وجها، هذه تعليلات بعد الورود. إذا لم يثبت التواتر فحينئذ لا موضوع للسؤال من رأسا، فأنت يجب إذن أن تحدد موقفك من تواتر القراءات قبل أن تعرف طريقة الجواب. إن قلت القراءة متواترة إذن لا يعنيني كيف تحقق التواتر. هذا يعني كيف تحقق التواتر لا يعنيني. إذا سلمت تواتر لاحظ طريقة التفكير، يوجد مساران، إما أن تسلم تواتر القراءات أو تنكر تواتر القراءات. إن سلمت تواتر القراءات فأمر موجود، النظير أن تسأل مثلا هذا الولد كيف جاء، لا يعنيني كيف جاء، هذا موجود. مثلا هذا الكرسي كيف صنع، هذا موجود، أنت تسلم بتواتر القراءات. وتارة تنكر تواتر القراءات يبطل السؤال من رأسا. طيب تارة تريد أن تجعل من صعوبة تحقق تواتر القراءات في الآيات مثلا تعبيرك المشهورة أي تعبير أردت مثلا، نعم مثلا التي يكثر قراءتها ويكثر ما من أحد أو غالب المكلفين يقرؤونها، والآيات التي لا يقرأها غالب المكلفين، أو مثلا الآيات التي كررها رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم على الملأ، مثل بعض الآيات في سورة الفاتحة، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. كيف يتحقق التواتر؟ الجواب إذا كانت هذه الآية قرأت بقراءتين وكلتا القراءتين متواترة، معنى هذا أن جبريل جاء بها على هذا النحو، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا قرأها على هذا النحو وعلى هذا النحو، على أي النحوين قرأها أكثر لم يذكر يسكت عنه، لا يشكل صعوبة وليس سببا لرد تواتر القراءات، لأنك إذا يعني لأن الذي يسلم تواتر القراءات يعالج هذا بسهولة، يقول قرأت بالقراءتين، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله كرر آية التطهير في كل يوم لمدة 6 أشهر أو لمدة 10 أشهر، كررها بالقراءتين يوم بهذا ويوم بذاك، لماذا لم ينقل الرواة أن قراءته يوما بهذه ويوما بتلك؟ يقول الطريقة الذي أثبت به تواتر القراءتين أثبت به تكرر القراءتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنه لماذا سكت الرواة؟ يقول إما لأنهم غير معنيين، إما لأنهم لم ينتبهوا إلى القراءتين، إلى غير ذلك من الأسباب. نعم. وأما السؤال عن الأئمة، وأن الأئمة في القرآن الكريم ذكر نوعان من الأئمة، أئمة يدعون إلى النار وأئمة يهدون بأمر الله، وما الفرق بين الإمامتين؟ وما الفرق بين الجعلين؟ كيف جعل هؤلاء أئمة وكيف جعل أولئك أئمة؟ فالجواب أما جعل الأئمة الذين يدعون إلى النار فتارة نسأل ما معنى جعل الإمام، وأخرى نسأل ما معنى جعل الإمامة لهم. أما فلنذكر أمثلة، أفرض فرعون، كيف جعل فرعون إماما؟ تارة تسأل كيف جعل فرعون، يعني كيف خلق، هذا معنى جعل فرعون يعني خلق. الجواب جعل فرعون بالجعل الكوني بمعنى خلق وأوجد. وتارة تسأل كيف جعل الله فرعون إماما؟ الجواب جعله الله إماما بتمكينه، يعني إماما يدعو إلى النار ليس إماما إمام هدى. كيف جعل الله فرعون إماما يدعو إلى النار؟ جعله كذلك بأن مكنه من أن يرأس قومه، أن يضل قومه فيطيعه، مكنه من ذلك، يعني أعطاه السلطة التي جعلت أمره مطاعا. فإذا جعل الأئمة الذين يدعون إلى النار بجعل ذواتهم وبجعل إمامتهم فهمنا يعني بتمكينهم. لولا أن الله مكن فرعون هل يقدر أن يكون إماما للضلال؟ لا يمكنه ذلك إلا بتمكين الله سبحانه. فإذن جعله إماما يعني مكنه. لماذا مكنه؟ سؤال عن فعل الله سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحكمة في فعل الله لا نعلمها. إن ورد بيان من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله يقول لنا مكن الله فرعون لذلك، يعني لهذا السبب، مثلا اختبارا لقومه، نأخذ بهذا البيان. إن لم يردنا بيان من الشرع فها العقول قاصرة عن إدراك فعل حكمة فعل الله. هذا بالنسبة إلى الأئمة الذين يدعون إلى النار. وأما جعل أئمة الهدى فالسؤال أيضا في المقابل أيضا سؤالا، تارة تسأل ما معنى جعل الله لهم، جعل مثلا علي إمام هدى، تارة تسأل ما معنى جعل الله عليا أي خلقه وإيجاده، طيب، وتارة تسأل ما معنى جعله إماما، أو تسأل ما معنى جعل إمامته. هذا سؤال عن أئمة الهدى. الجواب أما جعله فبمعنى خلقه، وأما جعل إمامته فبمعنى، هنا يوجد أمور متعددة في أئمة الهدى. يوجد جانب تكويني علمناه من الروايات ليس من العقل، علمناه من الروايات، وهو الدور الأثر الكوني للإمام. لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، هذا أثر كوني. كون الإمام مثلا كما يعبر الصوفية واسطة في الفيض، هذا أثر كوني. هذا الأثر الكوني علمناه من دليل الشرع، وهو خارج عن حدود الإمامة الكلامية التي يتكلم عنها علماء الكلام يتنازعون في ثبوتها لمن، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. علماء الكلام من المسلمين اختلفوا في تعيين من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فالشيعة يقولون الإمام هو علي بن أبي طالب، وغيرهم يقولون أبو بكر. الإمامة بالمعنى المتنازع عليه عند علماء الكلام المسلمين ليست يعني لا تنظر إلى الجانب الكوني للإمام وأثره الكوني، تنظر إلى الجانب فلنسميه القانوني. هم يعرفون يعني علماء الكلام من الشيعة والسنة يقولون الإمام هو أو الإمامة نيابة عامة عن النبي لشخص في أمور الدين والدنيا، ويشترطون في الإمام شروطا. ومن العجيب أنهم يرون اجتماع هذه الشروط في غير علي. على أي حال يعني من ضمن هذه الشروط مثلا العلم بأحكام الله والاجتهاد في الدين وأمثال ذلك من الشروط، لا لن نخوض معهم الآن في هذا، سوف يعني نأخذ تعريفهم للإمامة. حديثنا الآن فقط في تعريفهم للإمامة. هذه الإمامة هي حكم شرعي وضعي. الإمامة المتنازع عليها بين علماء الكلام بين المدرستين هي الحكم الشرعي الوضعي، يعني الولاية والنيابة العامة عن النبي في أمور الدين والدنيا، هذا حكم وضعي، مثل مثلا ولاية الأب على الأولاد، حكم وضعي هذا حكم وضعي للأب. طيب، هذا الحكم الوضعي ما هو معناه؟ ما معنى جعل هذا الحكم الوضعي؟ قلنا معنى جعل هذا الحكم الوضعي هو هذا التعريف الذي ذكرنا، الذي يعني اختاره علماء الكلام. جعل هذا الحكم الوضعي هو معنى الإمامة التي بيناها علماء الكلام. جعل أئمة الهدى تارة يسأل عن جعل إمامتهم بلحاظ الأثر الكوني، قلنا بينته النصوص الشرعية. عن جعل الحكم الوضعي الذي عرفه علماء الكلام أيضا بينته النصوص الشرعية، ويمكن للعقل أن يستكشف هذه الإمامة أصلا ومصداقا. غايته أن تشخيص المصداق يحتاج إلى استعانة بالنقل، ليس بالشرع بل بالنقل، باعتبار تواتر مثلا حال علي عليه السلام، وأن حاله يختلف عن حال غيره، وأن الشروط توفرت فيه دون غيره، إلى غير ذلك من الأمور، أو من إجماع المتخاصمين، مثل أن العقل يشترط العصمة في الإمام، والعصمة منفية عن أبي بكر باتفاق المتخاصمين. فإذا يجب أن نتكلم فقط في حكم العقل، وأن العقل يشترط العصمة أم لا. فإذا ثبت اشتراط العصمة ثبتت إمامة علي لاتفاق المتخاصمين على أن أبا بكر لم يكن معصوما. فهذه يمكن أن تعرف بالشرع ويمكن أن تعرف أيضا بالعقل. أما سؤالكم الآخر بعد هذا، بعد أن عرفنا معنى الجعل للإمام لإمامة الأئمة الذين يدعون إلى النار، ولإمامة الأئمة الذين لأئمة الهدى، قد تسأل بعد ذلك فتقول: وما فضل هؤلاء الذين يدعون إلى الهدى؟ وإنما كان ذلك بجعل الله. وما ذنب أولئك الذين يدعون إلى النار؟ وإنما صاروا كذلك بجعل الله. لولا أن الله مكن فرعون ما تورط فرعون في هذه البلية. طيب، لولا أن الله هدى الأنبياء ما اهتدوا. هذا هو السؤال. والجواب: إن الله سبحانه اختار لهؤلاء الأنبياء هذا الطريق لأنه عرفهم. تعبير بالمعرفة تعبير ليس بدقيق، لأن المعرفة يقال المعرفة هي ما يحصل بعد الجهل، وأما والله سبحانه لا يوصف بأنه عرف، لأن علمه غير مسبوق بالجهل. فإذن لأن الله قد علم حالهم، وقد قال الله تعالى في بني إسرائيل: ولقد اصطفيناهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. لا، راجعوا الآية. وقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا أدلة الشرع هذا في القرآن الكريم. طبعا توجد روايات أيضا تدل على هذا الاختيار، وأن هذا الاختيار ليس اعتباطا وإنما هو اختيار قائم على أسس، قائم على علما. أيضا في تفسير الآية الشريفة ألست بربكم قالوا بلى، أيضا يوجد يعني دعوة ظهور الآية الشريفة في هذا فيها صعوبة، ولكن الروايات توافق هذا الذي يستفاد من هذه الآية الشريفة، الروايات المبينة لمعنى هذه الآية توافق ما يستفاد منها، ما يعني ما قد يدعى ظهور الآية فيه. على أي حال نحن هذه الجملة المقصود بها شيء علمي يعني لا تحتاجون إليه. توجد آيات في المجمل، توجد آيات تبين أن اختيار الأنبياء ليس اعتباطا، هذه الآيات التي ذكرناها، وتوجد روايات أيضا دلت على أن هذا الاختيار أيضا نتيجة اختبار سابق وليس اختيارا اعتباطيا. انتهينا من اختيار أئمة الهدى. أما اختيار أئمة الضلال، لماذا مكن الله فرعون من ذلك ولم يمكن مثلا واحدا آخر غير فرعون كالسامري مثلا؟ السامري مكن في شيء آخر غير ما مكن منه فرعون، لماذا مكن فرعون لم يكن يمكن غيره؟ هذا سؤال عن فعل الله سبحانه. العقل هل يرى لفرعون عذرا في ذلك؟ لا. لماذا ليس له عذر؟ لماذا ليس لفرعون عذر؟ الجواب لأن القدرة على المعصية موجودة عند أكثر البشر، ليست عند فرعون خاصة. ولو كان لفرعون عذر في فعل ما فعله لأنه مكن مما فعله لكان جميع البشر، يعني أكثر البشر، جميع البشر العصاة لكانوا معذورين فيما يفعلون من المعاصي. لماذا؟ لأن الله مكنهم. فإذا التمكين ليس عذرا للعبد في ارتكاب المعصية التي مكن منها. لماذا؟ لأنه لم يلجأ إلى هذه المعصية، لم يجبر عليها، بل ترك مختارا، غايته أنه مكن. أنت باستطاعتك أن تشرب ماء طاهرا وأن تشرب ماء متنجسا في مقدورك هذا. افرض أنه أتي إليك بكأسين، أحد الكأسين وضع ولدك مجروح، وضع يده في إصبعه في مثلا المتنجسة في أحد الكأسين، بوسعك أن تشرب من الكأس الطاهر وبوسعك أن تشرب من الكأس النجس، هل أنت معذور في شرب المتنجس؟ لماذا؟ لأن الله مكنك، لست معذورا، لأنه كما مكنك من شرب المتنجس مكنك من تركه، فلماذا لم تتركه؟ أنت الذي اخترت الفعل على الترك، لأن القادر هو الذي تتساوى إليه نسبة الفعل والترك، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هكذا أحد التعريفات للاختيار. تعريف آخر، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. على أي حال بالنسبة للعبد هو مختار، فرعون وغيره من أئمة الضلال هم مختارون غير مجبرين. نعم لو أن أحدا من العباد أجبره الله على فعل فعل يوجب انتشار الفساد، لو مثل وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحدا فلا، لو أن الله سلب القدرة من أحد أجبره على فعل لكان معذورا لأنه مجبر. هل هذا المثال، طبعا هل هذا المثال داخل في هذه المسألة أم لا، هذا حديث آخر، لكن أردنا فقط أن تتصوروا، إذا تصورنا وجود إنسان مجبر على فعل ينتج عنه الضلال فهذا معذور. هل فرعون مجبر؟ هل أمثاله من أئمة الضلال مجبرون على فعل ما يوجب ضلال الناس؟ ليسوا مجبرين، فإذا لم يكونوا مجبرين فإنما فعلوا أفعالهم عن اختيارهم وهم يتحملون مسؤولية ما يفعلونه عن اختيارهم. نعم.
الأعمال البدنية يؤتى بها بغصب القرب إلى الله تعالى، ما هو أقصى مراتب القرب لله أو الحد الأعلى له؟ يعني شنو أقصى مراتب القرب لله؟
لا أعلم أقصى مراتب القرب. ما هي المراتب التي تتصورها حتى نجيبك عنها؟ ما هي المراتب التي تسأل عنها؟ هل تسأل هل يوجد للقرب من الله سبحانه درجات؟ نعم يوجد درجات، والعبد إذا كان في سجوده فإنه أقرب إلى الله منه مثلا في أي حال آخر. القرب من الله له درجات. قد تسأل كيف نتصور وجود درجات للقرب من الله سبحانه والحال أن هذا القرب ليس قربا ماديا؟ نعم، نحن نتصور القرب بدرجاته في الأمور المادية، بأن مثلا بأن يكون هذا القلم قريبا من هذه من هذا الكتاب بدرجة، ثم نتصوره قريبا منه بدرجة أقل، وهكذا كلما أبعدناه عن الكتاب تصورنا درجة من درجات القرب. وأما القرب المعنوي فكيف نتصور ثبوت الدرجات له؟ الجواب إن هذا واضح بملاحظة نظائره، فأنت مثلا تتحدث عن أصدقائك فتقول هذا صديق مقرب لي، وتتحدث عن صديق آخر فتقول هذا مقرب أكثر منه، وتقول أقرب إلي من ذاك، مع أن القرب لا يقصد منه القرب المادي، قد يكون الصديق المقرب بدرجة أبعد يعيش معك في القرية، ولكن الصديق المقرب منك أكثر قد يكون في بلد آخر وقد يكون وراء المحيطات، ولكنك تقول ذاك أقرب إلي، تقصد القرب المعنوي. كما تتصور هذا في مثلا في الصداقة وهي أمر معنوي فلتتصورها في القرب من الله سبحانه فإنه أمر معنوي والدرجات فيه متصورة. هذه من يعني الآيات التي يراد بها الكناية عن شدة القرب من الله سبحانه، وهذه لا يمكن أن نفهم منها حقيقة القرب. إذا أردنا أن نفهم حقيقة القرب المعنوي فليس من هذه الآية، وإنما نفهم أن للقرب درجات، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نال من درجات القرب إلى الله سبحانه أدناها. وأما كيف تكون هذه الدرجة أقرب، وكيف نسمي هذه الدرجة، كيف نعبر عنها؟ فنختار ما جاء في أدلة الشرع. إذا أردنا أن نصف هذه الدرجة من درجات القرب فنعبر بما عبر القرآن الكريم مثل هذه الآية أو بما جاءت به الروايات. نسيت، قلنا العلماء في هذه الكلمة، السيد المرتضى رحمه الله قال النسيان يأتي في اللغة بمعنى الترك، وقد أخذ عنه جماعة حتى من علماء العامة، لأنه يوجد عندهم من ينزه الأنبياء عن، يعني الرازي عنده كتاب اسمه كذا، تنزيه الأنبياء عما ألصقه بهم ثلة الأغبياء، لأنه كذا، ابحثوا عنه في النت تجدونه. عصمة الأنبياء، لا، تنزيه الأنبياء عما ألصقه بهم كذا ثلة الأغبياء أو شيء من هذا، حثالة الأغبياء. على أي حال، يعني هذا في كتابه أنا وقفت عليه منذ سنوات طويلة، لاحظته قد أخذ من الشريف المرتضى طيب الله ثراه كثيرا من الإجابات والتفسيرات. لاحظوا كتاب الشريف المرتضى، تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى، وهذا الكتاب إلى اليوم لا يزال حيا، يعني هذا دليل على القوة الفكرية والعمق العلمي للشريف المرتضى رحمه الله. إلى اليوم لا تزال التخريجات التي ذكرها في كتاب تنزيه الأنبياء إلى الآن لا يوجد يعني عند المسلم علماء الإسلام يعني في تطوير لهذه الإجابات، وهذه موهبة عظيمة لهذا الرجل.
المخالفين يزعمون أن الشيعة عيال ما يكتب الفخر الرازي، بينما الفخر الرازي هو عيال ما
يكتب. نعم. فهذا الكتاب لاحظته، قلت لاحظته قد أخذ من الشريف المرتضى كثيرا. هذا الجواب الأول الذي ذكره الشريف المرتضى على ما ببالي، أيضا قراءتي لكتاب الشريف المرتضى قديمة جدا، يمكن أن يكون التعبير بالنسيان أيضا كناية عن أمر آخر، لكنك تسأل عن الوجوه التفسيرية المحتملة ولم تبين وجه، يعني ما هو الداعي للبحث عن هذه الوجوه؟ نعم، ما هو الداعي لهذه الوجوه؟ لا، السائل عندما يسأل عن الوجوه المحتملة يقول أنا أعلم أن الذي يظهر لي ابتداء من الآية غير مقصود، وأنا أسلم بهذا، وأعلم أن مراد الله من إسناد النسيان إلى موسى عليه السلام ليس النسيان بالمعنى الذي قد يتبادر إلى ذهن الإنسان للوهلة الأولى، ولكني أريد أن أعرف ما هو المقصود، وأعلم أنه لا سبيل لمعرفة المقصود ما أراده الله جزما، أعلى، هذا كله يفترضه السائل. نعم، وهو يقول أريد ما تحتمله العبارة من التفسيرات. لابد أن نسألك سؤالا قبل هذا، ما فائدة أن تعرف ما تحتمله الآية من التفسيرات؟ عندما يوجد للتدبر مجال لا بأس بالتدبر، ولكن حينما لا يوجد مجال للتدبر وأنت افترضت سلفا أن كل ما سأصل إليه بعقلي فهو معنى محتمل، وأنه لا سبيل إلى إسناد هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهني إلى الله سبحانه، أو أن أقول إن الله أراد بهذه الآية هذا المعنى، أنت فرضت هذا، إذن لا فائدة من هذا البحث. نعم، ليس ما يمكن أن يوصل إليه. أما إذا أنت تقول الطريق مسدود، إذن أين التدبر؟
لعله يعني يريد أن يعرف الوجوب حتى يتدبرها ويصل من خلال أحدها إلى مراد الله.
يعني لعله عندما ندرس هذه المحتملات يصل عقلنا إلى قناعة بأن الله أراد هذا المعنى. لا، لا يوجد معنى في يحتمل في حقه هذا، أن بحيث يعني أن نجزم أن الله أراد هذا المعنى بخصوصه. النتيجة لا ثمرة للبحث عن معان محتملة مع يقيننا بانسداد باب معرفة مراد الله سبحانه في هذه الآية.
هل يفترض أن يكف المفسرون عن بحث الوجوه المحتملة للآيات التي من هذا القبيل؟
إذا كان الطريق مسدودا نعم لا فائدة من البحث. إذا كنت أعلم أن الطريق في هذا مسدود فإذا أتوقف عن البحث، البحث فيه عبث، أبحث في الآيات التي أحتمل أن أصل فيها إلى مراد الله سبحانه. يوجد جهود لأناس كانوا يحتملون، ولكن العلماء الذين لا يحتملون أوقفوا البحث من أوله، قالوا لا 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 فائدة من البحث في هذا لأننا لن نصل إلى نتيجة. كاف ها يا عين صاد، ما هو المعنى؟ أولئك ذكروا وجوها، تلك الوجوه غير مقنعة. أنا لا أحتمل أن أظفر بوجه مقنع، الوجه الذي سأصل إليه هو وجه محتمل، إلا أن أتعمد التخرص، إلا أن أعامل المظنونات معاملة المتيقنات، كما يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول ابتلي زماننا بأناس يعاملون المظنونات معاملة المتيقنات، هو عنده يقول أظن في قلبه، ولكن يقول جزما مقطوع به. كالعجائز يقولون في بداية الأمر أكود ثم يقولون أكيد، هو أكود يعني لعنكم لا تعرفونها، أكود تقولون أكود يعني لعله، ثم تصير أكيد. نعم، نعم نسيت يعني تركت طاعة أمرك، تركت موافقة شرطك، أمثال ذلك. والحمد لله رب